إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن ابن ماجة، وانتهى بنا الكلام إلى باب ما جاء في صلاة الحاجة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الحاجة. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو عاصم العباداني عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب، أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي، ثم ليسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر. قال: حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا الله لي أن يعافيني، فقال: إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت، فقال: ادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم شفعه في.
باب ما جاء في صلاة الحاجة. فيه مسائل. المسألة الأولى: لم يثبت حديث في صلاة الحاجة كده على الخصوص بالصيغة التي أوردها المصنف رحمه الله، بمعنى لم يأتي حديث أن من قال كذا وكذا وكذا صلى ركعتين وقال كذا وكذا فإنه تقضى له حاجته أو يحصل له مفتغاه، لم يثبت في ذلك حديث. لكن ثبتت أحاديث كثيرة أن من أذنب ذنبا أو عمل عملا أو صلى ركعتين واستغفر الله وسأل الله إلا أعطاه الله سؤله، وردت أحاديث بهذا الصفة بدون تحديد صيغة معينة. فأصل المعنى ثابت، وهو أن يصلي الإنسان ركعتين، حتى جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ كما أمر وصلى وأقبل على الله عز وجل واستغفره أو سأله إلا أعطي أو غفر له على ما كان منه من عمل، فهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ العبد خرجت منه خطايا حتى تخرج يعني آخر خطايا مع آخر قطرة من وضوئه. فهذه المعاني كلها ثابتة، لكن بدون تخصيص دعاء معين. فالمسلم أعجب من كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال: كبر الله عشرا وسبح الله عشرا واحمد الله عشرا وقل لا إله إلا الله عشرا ثم سل فإنك تعطى أي أمر من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة. فهذه كلها معاني ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء فيها تخصيص دعاء معين. فأنت يا مسلم ادعو الله، صلي وتوجه إلى الله في صلاتك بدعائك في أي أمر من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، الله يعطيك. مقصودي أن المعنى الذي من أجله بوب المصنف هذا الباب معنى ثابت بدون تحديد صيغة معينة أو صفة معينة للصلاة أو للدعاء. صلي وادعو الله وتوجه إلى الله والله عز وجل يعطيك. بل ورد حديث أبي بن كعب أن أبي بن كعب قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أقوم من الليل أصلي، أقوم أصلي، أفأجعل لك من صلاتي ربعها؟ قال: إن شئت. قال: أجعل لك ثلثها؟ قال: إن شئت. قال: أجعل لك نصفها؟ قال: إن شئت. قال: أجعل لك ثلثيها؟ قال: إن شئت. قال: أجعل صلاتي لك كلها؟ قال: إذن يكفيك الله ما أهمك. ومعنى هذا الحديث أي إني أقوم من الليل أذكر الله وأدعوه وأتوجه إليه، فهل يا رسول الله أجعل لك من دعائي ربع الدعاء صلاة عليك؟ هل أجعل من دعائي نصف الدعاء، ثلثي الدعاء؟ إلين قال كل هذا، قال إذن يكفيك الله ما همك. إذا كان لك مجلس تقوم فيه من الليل تدعو ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، وجعلته كل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الله يكفيك ما أهمك، والله يعلم السر وأخفى. هذا يعني من الأمور التي تذكر في هذا الباب أنها في معنى هذا التبويب. فما في عندنا في الإسلام تخصيص صيغة معينة أو صيغة معينة. صلي وادعو وتوجه إلى الله، أما يجيب المضطر إذا ادعو وأنت مضطر، وبإذن الله ربي يعطيك سؤلك ويحقق لك أملك. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلا استجيب له، إما أن يعجل له في الدنيا أو يدخر له في الآخرة أو يدفع عنه من القضاء ما شاء الله أو ما كان نازلا، ما كان نازلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية حديث عبد الله بن أبي أوفى، كما قال المحقق إسناده ضعيف جدا، بس في عبارات منها قوله: أسألك موجبات رحمتك وعزائم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. إيش يعني موجبات رحمتك؟ ما معنى موجبات رحمتك؟ يعني الأسباب التي جعلتها يا الله موجبة لرحمتك. وأهم سبب يوجب الرحمة إيش؟ التوحيد. حسن، أهم سبب يوجب الرحمة التوحيد. ولذلك لما جاء في الحديث أن العبد يذنب الذنب، الله عز وجل يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله، يقول: إن العبد يذنب الذنب فيستغفر الله، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي استغفرني، يعني ولم يستغفر غيري، فأشهدكم أني قد غفرت له. ثم يعود العبد ويذنب مرة أخرى فيستغفر الله، فيقول الله: انظروا إلى عبدي استغفرني ولم يستغفر غيري أو لم يسأل غيري، فإني أشهدكم أني قد غفرت له. إلى أن في الثالثة والرابعة يقول الله عز وجل: اعمل ما شئت. يقول العلماء: يعني ما دمت على هذه الحال، إذا أذنبت تتوب وتستغفر وتندم، لأن الإنسان قد تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، قد يغلبه هواه، قد تغلبه شهوته، فيعاود الذنب مرة ثانية. فلا تيأس من رحمة الله، عد إلى الله واستغفر الله واخلص في توجهك إلى الله. يعني ما دمت على هذه الحالة من التوجه والإخلاص لله، فالله عز وجل يغفر لك. ويكفي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فموجبات رحمتك أسها وأساسها لزوم التوحيد، ثم لزوم الطاعات الأخرى، يعني الصلاة، الصوم، الزكاة، الصدقة، أعمال البر، كلها هذه كلها من موجبات الرحمة. قال: وعزائم مغفرتك. عزائم المغفرة يعني أسألك يا الله أن تيسر لي كل أمر يوجب لي المغفرة عندك، كل أمر. ولذلك جاء في الحديث موجبتان، وقال في رواية: من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة. وفي رواية: موجبتان. قيل: ما هما يا رسول الله؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار. هذا مش من كان آخر كلامه لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، هذه موجبة. فلذلك بعض العلماء فسر العزائم بمعنى الموجبات، وبعضهم فارق قال الموجبات الأسباب، والعزائم كل أمر ورد في الشرع أنه يقتضي مغفرة، يقتضي مغفرة. فعزائم المغفرة كل ما ورد في الشرع أنه يقتضي مغفرة. مثلا من حافظ على سبحان الله وبحمده 100 مرة إذا أصبح وإذا أمسى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبدي البحر. هذه من إيش؟ عزائم المغفرة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 غفر له ذنبه وإن كان متوليا من الزحف. التولي من الزحف من 7 الكبائر 7 الموبقات. فقال غفر له ذنبه وإن كان، فهذا من موجبات المغفرة حتى من الكبائر. تقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. تقولها صادق مخلص مقبل على الله عز وجل، هذا من موجبات من عزائم المغفرة، من عزائم المغفرة. سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتي أبوء بإثمي فاغفر لي فإنه ذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، يعني الله يغفر لك ذنبك مهما كان، تقوله إذا أصبحت وتقوله إذا أمسيت. فهذه عزائم المغفرة. توخى ما جاء في الآيات وفي الأحاديث من الأمور التي يعني من عزائم المغفرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه من عزائم المغفرة. ومن عزائم الأمور التي تخرجك من الهموم والكروب والأحزان التي أنت قد تكون فيها، فلا تترك يا مسلم كل ذلك. فأنت تسأل الله عز وجل أن ييسر لك عزائم مغفرته وموجبات رحمته. من موجبات الرحمة بر الوالدين، الإحسان إلى الأب وإلى الأم وعدم الإساءة إليهم. من موجبات الرحمة صلة الأرحام، من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. قالت اللهم هذا مقام العائذ بك من النار، أو اللهم هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هذه من موجبات الرحم أو من عزائم المغفرة، صلة الرحم. تبغى الله يوصلك أفعل صلة الأرحام، لا تقطع الأرحام. هذا معنى هذه هاتين اللفظتين اللتان وردت في الحديث. مسألة حديث عثمان بن حنيف واضح في دلالته أنه يجوز سؤال أهل الفضل والصلاح أن يدعو لك، لأن عثمان بن حنيف سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. لكن أهل الباطل إيش عملوا في هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث يدل على جواز أن يسأل الرسول بعد موته، لأنه علم عثمان بن حنيف لما جاءه يشتكي من العمى أن يدعو بهذا الدعاء، فكل من يدعو بهذا الدعاء يتحقق له هذا المعنى، فيقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى، اللهم شفعه فيه. العلماء ردوا قالوا لا، هذا ليس فيه إلا طلب الدعاء من أهل الفضل ومن أهل الخير، وهذا أمر خاص بعثمان بن حنيف لم يأتي عن غيره، حتى قالوا ما ينبغي يعني تخصيص دعوة معينة لأهل الخير وأهل الفضل، إنما بصفة عامة أنه يدعو لك. قال وليس فيه جواز دعاء الرسول بعد موته، لما؟ قال لأنه قال اللهم شفعه فيه. إيش يعني شفعه فيه؟ يعني تقبل يا رب دعاءه لي. الرسول قال له روح صلي ركعتين أنا راح أدعو لك، روح صلي ركعتين وادعو الله بهذا الدعاء. إيش معنى هذا الدعاء؟ يعني يا رب استجب لمحمد دعاءه لي في أن ترجع إلي بصري. قال فدعوت ودعا الرسول فرد إليه بصره. فليس في هذا الحديث دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يدعو الميت حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس فيه دلالة على هذا. ولذلك نحن مع قولنا بجواز طلب الدعاء من الصالحين إلا أن نقول ترى ما ورد عن السلف بهذا بمعنى بصورة متوسعة فيها. لا معنى نسأل الإنسان أهل الخير أن يدعو له لكن بدون توسع. فلم يأتينا أنهم كانوا يطلبون مثلا من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان. نعم ورد عن عمر بن الخطاب أنه طلب من أويس القرني أن يدعو له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يلقاه منكم فليطلب منه أن يدعو له. فهذا يدل على أصل الجواز لكن بدون توسع، بدون اعتقاد أن هذا إلا مجرد سبب والمؤثر والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. هذا من أجل تحقيق الإخلاص والتوحيد في قلب الإنسان. الحديث الذي يلي:
قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة التسبيح. قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن أبو عيسى المسروقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عم، ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ ألا أصلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات. فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومن لم يستطع يقولها في يوم؟ قال: قلها في جمعة، فإن لم تستطع فقلها في شهر، حتى قال: فقلها في سنة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثني الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل لك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته 10 خصال. أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة تفعل في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة.
هذا الباب باب ما جاء في صلاة التسبيح. عندك التسبيح ولا التسابيح؟
تسبيح.
صلاة التسبيح من الصلوات التي اختلف أهل العلم في ثبوتها، ومن أهل العلم من يضعفها ولا يثبتها، ومن أهل العلم من يثبتها. من القدماء الذين كانوا يثبتون صلاة التسبيح عبد الله بن المبارك وابو داود وجماعة من أهل العلم، أفردها بالتصنيف الحافظ العلائي وبن ناصر الدين الدمشقي، وممن يثبتها أيضا من القدماء ابن حجر العسقلاني وملا علي القالي بعده والقاري وجماعة آخرون من أهل العلم يثبتون هذه الصلاة، ونفسي أميل إلى ثبوتها، ولذلك أوردتها في كتاب بغة المتطوع في صلوات التطوع. فهي صلاة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرجح، بلاش يقول على الراجح، على الأرجح أنها صلاة ثابتة عن الرسول. كلمة على الهامش، إيش الفرق بين الأرجح والراجح؟ الأرجح يعني أنه ما أرد وجهة النظر المقابلة، لكن نفسي أميل لهذا، أرى هذا أنه، لكن ما أرد مرة كده القول بالتضعيف، لكن نفسي أمل إلى ثبوتها والقول بها صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح، وهي على هذه الصفة وليس فيها شيء غريب، يعني لم يأتي فيها شيء في غير موضعه. التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير تقوله بعد القراءة أمر واسع، ما في شيء. تقوله في الركوع أمر واسع، تقوله بعد الرفع أمر واسع، تقوله في السجود أمر واسع، تقوله في الجلوس بين السجدتين أمر واسع، تقوله في السجدة الثانية أمر واسع. فهذا كله ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث بالمعنى تدل على أشياء بهذه الصورة، فما فيها شيء غريب. فمن استغرب الصلاة من أجل هذا ما فيها شيء غريب. والمعول النظر إلى الأسناد، فإذا كانت الأسانيد ترتقي أو تثبت هذه الصلاة فالذي تقتضيه القواعد العلمية الحكم بثبوت هذه الصلاة، خلاص ما دام ثبتت على الرأس والعين. هذه صلاة الكسوف والخسوف، صفة الصلاة مخالفة للصلوات، ركوعان في ركعة واحدة، هذه صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، سبع تكبيرات في الأولى وخمسة تكبيرات في الثانية، لكن لما صح الإسناد قلنا بها. هذه صلاة الجنازة، صلاة بلا ركوع وبلا سجود، ونسميها صلاة لأنه ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمدار على الثبوت، المدار على الثبوت. أما رد الإسناد ورد الأسانيد بدعوى أنه هذه ما نعرف لها أصل، ما ندري عنها كيف جاءت، الأصل هي هذه الأسانيد، الأصل هي هذه الأسانيد. ثم من قال من السلف بثبوتها أئمة كبار، يعني عبد الله بن المبارك، أبو داود، فلان فلان، المحقق الشيخ الأرناؤوط قال وقد صحح هذا الحديث الإمام أبو داود فيما نقله عنه الحافظان صلاح الدين العلائي في كتابه النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح، وابن ناصر الدين الدمشقي في الترجيح لحديث صلاة التسبيح، وكذا صححه أبو بكر الآجري في النصيحة فيما نقله عنه ابن ناصر الدين يعني الدمشقي، ونقل العلائي وابن ناصر الدين عن الإمام مسلم قوله لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا، وقال العلائي إسناده جيد. وأنا أيضا أعلم أن عبد الله بن المبارك صحح هذا الحديث، وأئمة كبار صححوا هذا الحديث وقبلوا، فنحن نقول بمشروعية صلاة التسبيح، فما ينبغي للمسلم أن يفوتها ويتركها، في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، في السنة مرة، حتى جاء في بعض الروايات في العمر مرة أن يفعل هذه الصلاة. مسألة في هذا الحديث دليل على
جلسة بين السجدين،
السجدة بين جلسة بين السجدين، إيش كمان بعدها؟ إنه يفعل شيئا ما أراكم تفعلونه، كان إذا أراد أن يقوم في الوتر من صلاته لم يقم حتى يستوي جالسا. شوف هنا إيش قال في هذا الحديث، قال تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب والسورة، فإذا انقضت القراءة قل سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر، خلاص 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم. إذا هذا في تقرير جلسة الاستراحة التي جاءت في حديث مالك بن الحويرث، قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فمكثنا عنده 20 يوما، فلما جاء يودعنا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا مما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته أنه لا يقوم في الوتر من صلاته حتى يستوي جالسا، فذكر جلسة الاستراحة قبل القيام اللي سماها الفقهاء جلسة الاستراحة. فهذا الحديث فيه ذكر جلسة الاستراحة، فهذا من مؤيدات أن جلسة الاستراحة سنة مطلقة، ليست من أجل كبر السن وليست من أجل المرض. مسألة قوله يا عما ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك، أقول هذه كلها كلمات تفسر بعضها بعض، فمعنى أني أحبوك يعني أعطيك، معنى أني أعطيك يعني أمنحك، معنى أني أمنحك يعني أهديك. مسألة يا عما وجه الكلام إلى عمه، أقول اهتماما بعمه، لأن عم الرجل صنو أبيه، اهتم بعمه العباس والكلام للعباس والحكم عام ليس خاصا بالعباس، فهذا يجوز للعباس ولغير العباس، هذا مشروع للعباس ولغير العباس رضي الله عنه. لكن فيه تعليمنا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نهتم بالكبار من أقاربنا وبالأقرب فالأقرب منهم. هذا عم الرسول العباس ابن عبد المطلب، كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقره ويعطيه حقه، حتى استشعر الصحابة هذا، فبعد أن مات الرسول واحتاجوا للاستسقاء قالوا اللهم إنا كنا نستسقي بك بدعاء رسول الله، فمات رسول الله وهذا عم رسول الله، قم يا عباس استسقي لنا. فيعني الواحد يهتم بأقاربه الكبار ويهتم بتعليمهم أمور الخير. أمس ذكرنا لكم علموا الناس صلاة الاستخارة، واليوم أقول لكم علموا الناس كمان صلاة التسبيح. لا تفوتهم في الشهر مرة، في الأسبوع مرة، في السنة مرة، في العمر مرة، لا يتركوا صلاة التسبيح. نعم الظهري، والظهر أنها 4 ركعات متصلة بالتشهد كالصلاة الرباعية المعتادة المعروفة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: قد قلت وما بي ذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. قال حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي قال حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن الضحاك بن أيمن عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعة عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سمعت أبا موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم، ما جاء في ليلة النصف من شعبان، خلاصة الكلام في ليلة النصف من شعبان أنه لم يثبت تخصيصها بالصلاة بقيام في ليلتها ولا بالصيام في نهاره، كل ما ورد في ذلك غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي صح وثبت بالأسانيد ما ورد في هذا الباب من الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. فورد ما يدل على خصوصية لهذه الليلة، لكن لم يرد أن هذه الليلة تخصص بقيام أو نهارها يخصص بالصيام، ما ورد. فنحن نقتصر على هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: المشرك معروف، وهو من صرف العبادة لغير الله، أي ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. طب المشاحن من هو؟ المشاحن من هو؟ قيل المشاحن هو المبتدع، لأن قلوبهم مليئة على أهل الإسلام، قلوب أهل البدعة مليئة على أهل الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ايش لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني لا يدخل الحقد والغل في قلب امرئ مسلم من اجلها وبسببها. الاولى افراد الله وحده بالعباده دون سواه. الثانيه النصيحه لمن ولاه الله امرنا. الثالثه لزوم جماعه المسلمين، فان دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، او كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا حكم بعض اهل العلم بتواتره. من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث انه مفهومه ان من لم يلزم جماعه المسلمين ولم يخلص العباده لله وحده ولم يناصح ولي الامر بالنصيحه الشرعيه ان في قلبه غل وحقد على المسلمين، فقلبه مشحون عليه. فالله يطلع ليلة النصف من شعبان ويغفر إلا لمشرك أو مشاحن. فقالوا المشاحن هو صاحب الغل على المسلمين وهم أصحاب البدع والأهواء. يقول أبو قلابة ما من صاحب بدعة إلا وهو يرى السيف على أمة محمد. والله كنا نحسب الصوفية ومنهم هذول الجماعة اللي يسموا التبليغيين، كنا نظن أنه يعني ما عندهم نظر في السياسة ولا لهم نظر في أمور الناس، وطلعوا أنه حاقدين على أهل الإسلام، حاقدين على المسلمين إلى درجة أنهم يعملون غطاء وتغطية للتكفيريين المطلوبين في الدولة، فيدخلونهم في جماعتهم وفي زمرتهم ويتحركوا بهم بحيث أنه يفلتوا من جهات الأمن، بحيث أنهم يفلتوا من جهات الأمن تغطية. ولذلك يعني مثل ما قال بعض إخواننا جزاه الله خير، قال هم مثل شجر الذرة وشجر كذا الذي يخفي ما وراءه، فهم في الظاهر يظهرون لك نسك وأنهم ما لهم أمر في الدنيا وزهد، والحقيقة أن قلوبهم حاقدة وملآنة. الإخوة في الجزائر كم مرة أقرأ لهم يكتبون يقولون أن الصوفية هم الذين وقفوا مع المستعمر الفرنسي في بلادهم، بالحقد وقفوا مع المستعمر الفرنسي ضد المسلمين. ولذلك يعني سبحان الله هذا يعني كمان شوفوا في الحبشة جماعة الأحباش نفس القضية، يعني فما في أصحاب البدع قلوبهم مشحونة على أهل السنة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أو مشاحن يعني اثنين بينهما شحناء لأمور دنيوية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا يلقاه فلا يسلم عليه وهذا يلقاه فلا يسلم عليه وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ولا مانع من المعنيين جميعا. ولذلك الإنسان في المواسم مواسم الخير والطاعة من الأمور التي تحلل بها، من الأمور التي يطلب من الله عز وجل فيها يعني ويهيئ نفسه فيها لمغفرته ولرحمته، أن يترك الشحناء فيما بينه وبين إخوانه. إذا كانت يا أخي أمور دنيا، الدنيا فانية زالية زائلة، ليش تخلي الأمور كذا؟ لا أنهي الأمور. أما أهل البدعة لا، فإن من التقرب إلى الله إيش
هجرهم
والابتعاد عنهم وقطيعتهم، لأنهم أهل بدعة وأهل ضلالة، إلا أن تكلمه بالنصيحة وتدعو. حتى كان بعض الناس من أهل الخير يقول إذا غضبت من أحد أدعي له بالهداية، أقول له أدعي له بالهداية، يقول لي أدعي له بالهداية، لأنه هذا إذا ربي هداه وأصلحه خير لك ونفسه للناس، لكن تدعي على هذا أدعي له بالهداية، قل ربي يهدي، ربي يصلح، ربي يصلح الحال، أدعي بهذا، فإن إذا صلحه انصلح حاله وانصلح حاله معك وانصلح حاله مع الآخرين. الذي يلي
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال أنبأنا أبي قال أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة السهمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال لما تاب الله عليه خر ساجدا. قال أبو الحسن حدثناه الدبري عن عبد الرزاق نحوه. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا بكار بن عبد العزيز نحوه وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا بكار فذكر نحوه.
هذا الباب باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. أقول المحقق لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين عند تجدد نعمة أو حدوث أمر أو حدوث أمر يبشر به، لكن صحح الأحاديث التي وردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصحح بمعنى أثبتها، أثبت الأحاديث التي وردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للشكر، كان يسجد للشكر. فالثابت عندنا السجود للشكر، أن الإنسان إذا أتاه أمر يتطلع إليه أو بشر به يسجد شكرا لله. المسألة الثانية، لم يأتي في الأحاديث أنه كان يراعي عند سجوده للشكر أن يكون على طهر. وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يقرران هذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيقولان الطهور إنما شرع للصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فسجود الشكر وسجود التلاوة لم يأتي لهما تكبير ولم يأتي لهما تسليم، فأنت تسجد لله تشكره على الحالة التي أنت عليه وتقوم دون أن يكون هناك تكبير ولا تسليم. قال والرسول يقول مفتاح الصلاة الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هي التي مفتاحها الطهور. ومشي قال حتى الطواف بالبيت ليس صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا يشترط فيه الطهور. وما ورد عن الرسول قال إنما الطواف بالبيت مثل الصلاة، قال يعني دعاء فيطلب له الخشوع والسكينة والهدوء، لكن ما في إنه مثل الصلاة يعني في جميع أحكامها، في جميع أحكامها، واضح؟ فقال هذا دليل على أنه لا يشترط في الطهارة على خلاف الجمهور، الجمهور يشترطون الطهارة في الطواف، لكن هذا وجه استدلال ابن تيمية ابن القيم رحمهم الله في هذه المسألة. كذا سجود الشكر كذا سجود التلاوة ليس فيه تكبير، على طول تهوي وتسجد لله عز وجل وتحمده وتسبحه وتثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. وما من شخص أحب إليه الشكر من الله، ترى الله يحب الحمد، يحب أن العبد يشرب الشربة فيحمده ويأكل اللقمة فيحمده ويعمل ويرى العمل الحسن فيحمد الله، يحب الله الحمد. بل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الدعاء الحمد وأفضل الذكر لا إله إلا الله، مر عليكم في الترمذي، أفضل الدعاء الحمد وأفضل الذكر لا إله إلا الله، فالله يحب الحمد. ولذلك هذه الأمة من فضيلتها يوم القيامة أنها إيش؟
مادون.
أنهم الحمادون، وأن نبيها حامل لواء الحمد. نحن أمة حمادة، في كل صلاة في كل ركعة من الركعات نقول نقرأ الحمد لله ونركع ونرفع نقول سمع الله ربنا ولك، هذا من صفات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم الحمادون يوم القيامة. هذه أمة لها هذه الصفة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، الله يحب أن يحمده العبد. ولذلك المؤمن يحمد الله على كل حال يصيبه سواء أرضاه أو لم يرضيه. يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا له. هذا تنتبه لها هذه القضية. ولذلك من العوامل التي تساعدك على هذا لزوم ذكر الله سبحانه وتعالى، من العوامل التي تساعدك على هذا استحضار الخيرة، أن تستخير الله عز وجل في أمرك وفي شأنك، لأنه كل ما يترتب بعد ذلك بعد صلاتك الاستخارة عند تستشعر أنه هذا هو الخير. خلاص أنا وكلت أمري لله بلا حول ولا قوة، وسلمت أمري لله، فأنا راضي بقضاء الله وبقدره وأحمده سبحانه على ما حصل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل له الأمر الذي يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم، وإذا حصل له الأمر لا يعجبه قال الحمد لله على كل حال. فهو بين حمدين، يحمد على ما يعجبه ويحمد على هذا. نعم
له تكبير شك
ما يعني لم يأتي في النصوص تكبير، يهوي ويسجد فورا، ما جاء في النصوص تكبير. إن ثبت في النصوص تكبير فنقول بذلك، لكن ما مر علي في النصوص ذكر أنه كبر وسجد، إنما يخر ويسجد على طول. في سجود التلاوة ورد، في سجود التلاوة ورد التكبير، لكن ما ورد التسليم. في سجود الشكر ما أنا مستحضر أنه يعني ورد فيها أنه يكبر حينما يخر ساجدا، إنما يخر ساجدا يحمد الله ويثني ثم يرفع، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته، وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي، قال سفيان ثم يصلي ركعتين، وقال مسعر ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر الله له. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الله أظنه عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا، ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، فقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، أدلك على أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني صالح بن عبد الله بن أبي فروة أن عامر بن سعد أخبره قال: سمعت أبان بن عثمان يقول: قال عثمان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ما كان يبقى من درنه؟ قالوا: لا شيء. قال: فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة يعني ما دون الفاحشة، فلا أدري ما بلغ غير أنه دون الزنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: يا رسول الله، ألي هذه؟ قال: لمن أخذ بها.
نعم. باب ما جاء في أن الصلاة كفارة. فيه مسائل. المسألة الأولى: ما أورده في هذا الباب هو من عزائم المغفرة، ما ورده في هذا الباب هو من عزائم المغفرة. فإن الصلاة كفارة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له. فهذه من عزائم المغفرة ولا ما من عزائم المغفرة؟ هذه من عزائم المغفرة. هو ذكرها المصنف رحمه الله يفسر بها ما ذكره في ذاك المحل من موجبات الرحمة وعزائم المغفرة. فمن عزائم المغفرة أن تحافظ على هذا، أن تحافظ على هذا الأمر. مثلا ذكر في هذا الباب حديث القصة التي ذكرت فيه أنه من صلى في المساجد الأربعة. ما المقصود بالمساجد الأربعة؟ مسجد الله الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. إيش المسجد الرابع؟ قباء. مسجد قباء، وأن الصلاة فيها تعظم فيها الحسنات وتعظم فيها الأجور فتقاوم السيئات. هذه المساجد الأربعة التي ورد ذكرها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة فيما سواه. أفضل من هذا. يعني من موجبات هذا، من عزائم المغفرة. الإنسان يوطن نفسه على أن يأتي هذه المساجد للصلاة فيها والوقوف فيها لأداء الصلوات، فإنها فيها هذا الفضل العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل أن يشد الرحل إلا إلى 3 مساجد. قال: مسجد بيت الله الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. مسألة. ذكر أيضا أمر آخر من عزائم المغفرة، ما هو؟ المحافظة على الطهارة، الوضوء. ذكر الوضوء فقال: أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ما كان يبقى من درنه؟ قال: لا شيء. قال: فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. أقول: جاء نص في الوضوء نفسه، قال: إن الوضوء يذهب السيئات، كل ذنب أحدثه الإنسان بجوارحه. ثم ختم بنص، يعني زي ما تقول خلاص يقضي على كل شيء. من عزائم المغفرة المحافظة على الصلوات الخمس، ومن أعظم الأدلة فيها غير ما سبق قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإن هذه الآية جاء فيها أن رجلا من الصحابة، تتبعت الروايات والقصص حقت الحديث لأنها مفيدة تديك معنى، يقول: كنت أبيع السمن والعسل أمام غرفتي، فجاءت امرأة تشتري، قال: فقلت لها: عندي في الغرفة أحسن من هذا المعروض. فلما دخلت استلمها، لكنه قال: لم أفعل فيها ما يفعل الرجل بزوجي، يعني لم أزنب، لكن ضممتها ولم يعني قبلتها وإلى آخر. وأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وقال: يا رسول الله، أنا فعلت من أمري كذا وكذا وكذا، فماذا علي؟ قال: أمكث معي. يقول: جلست، صليت الصبح وجلست ألين الظهر، ما حد طلعت في الرسول، الرسول ما طالع فيها. ألين العصر، صليت معهم العصر ما التفت إلي الرسول. في المغرب جيت الرسول، قلت: يا رسول الله، أنا الذي أتيتك الغداء. قال: أما صليت الصلوات معنا اليوم؟ قال: نعم. قال: فقد غفر الله لك. أما سمعت قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهب من السيئات؟ قال: يا رسول الله، ألي خاصة؟ قال: بل لك ولكل من كان من أهله. فالإنسان يعني يغتنم هذه الفرص. أنت تفكر، إذا كان هذا الذي أذنب هذا الذنب بمحافظته على الصلوات غفر له، فما بالك بمن لا يذنب مثل هذه الذنوب ويحافظ على الصلاة؟ إيش سيكون له؟ المزيد من الأجر والمزيد من الفضل عند الله سبحانه وتعالى. أنا بدي أقف هنا، وإذا كان في أسئلة نستمع للأسئلة.
السلام الله عليكم شيخنا. هذا يقول: قال ابن جماعة رحمه الله في حقوق السلطان، ومنها وبذل النصيحة له سرا وعلانية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فما معنى العلانية في سياق كلام ابن جماعة رحمه الله في حقوق السلطان؟
النصيحة معناها الإخلاص، النصيحة معناها الإخلاص والصدق. تقول محطه نصحي يعني أخلصت له وصدقت له. فالنصيحة لولي الأمر أن تصدق وتخلص في لزوم السمع والطاعة له في السر وفي العلن. هذا المعنى الأول، النصيحة لولي الأمر أن تكون صادقا مخلصا في تحقيق السمع والطاعة له في سرك وفي علن. هذا المعنى الأول، ويدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بايع أحدكم الأمير وأعطاه صفقة يده
فليطعه
ما استطاع. وثم إيش قال؟ قال مآسف، مو هذا الحديث، قال فليطعه ما استطاع، لكن أذكر حديث آخر قال: الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ذكر منهم رجل أعطى أميره بيعته وصفقة يده، ثم إذا أعطاه رضي وإذا لم يعطي وإذا لم يعطى سخط. هذا ما بايع سمعا وطاعة لولي الأمر، لا، هذا بايع من أجل ما يعطى، فإن أعطي من أجل الدنيا، فإن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا ليس صادقا ولا مخلصا في بيعته، يعني لم ينصح لولي الأمر. هذا معنى النصيحة. تقول نصحت اللبن أي خلصته من شوبه فلم أخلطه بماء، هذا معنى النصح. النصيحة يعني الإخلاص والصدق. أنا نصحت ولي أمري، يعني أنا صادق في السمع والطاعة لولي الأمر. هذا واضح المعنى، هذا واضح. المعنى الثاني للنصيحة أنه أنا من صدقي في بيعتي بالسمع والطاعة لولي الأمر، إذا رأيت أمر سوء آتي إليه وأخبره به، كما جاء في حديث عياض بن غن قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة إلى ذي سلطان فليأته وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه ولا يبده علانيا، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد برئت الذمة. هذا معنى النصيحة السر، من معاني النصيحة السر. طيب إيش يصير مقابلها من معاني النصيحة العلانية؟ مقابلها من لا لا هم قال سرا وعلانية. إيش معانيها علانية؟ إني أنكر المنكر على الناس الذين وقعوا فيه وأقول هذا منكر وهذا حرام بدون ما أذكر ولي الأمر. هذا من صدق النصيحة، لأني ما أريد الناس أن يبتلوا بفعل هذه المنكرات تحت ولايته، فأنا لا أسميه ولا أملأ قلوب الناس عليه ولا أذكره، ولكن أقول هذا ما يجوز. مثل ما كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: من قال القرآن مخلوق فقد، ويحذرهم من القول بخلق، لكنه لم يأتي ولا في رواية أنه ذكر المأمون. بعض الإخوة فهم خطأ كلمة الإمام أحمد لما طلبوا منه أن يرشدهم إلى الموقف من هذه الفتنة القائمة، فقال: أصبروا والزموا السمع والطاعة حتى
يستريح
بر واستراح من فاجر. فقالوا: هو أهو شوف من يقصد بفاجر؟ قالوا: يقصد المأمون. يا ابن الناس هذه الكلمة جاء بها الإمام أحمد بن حنبل، لأن أثر جاء عن أبي مسعود، مو ابن مسعود، عن أبي مسعود ذكر هذا الأمر لما سئل عن مثل هذه القضية، قال: حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، بدون تخصيص رجل معين. فالإمام أحمد قالها كما قالها من قبله، ولا يقصد بها خصوص المأمون. وكيف تفهم من هذا؟ كيف وهو ما يريد أن يملأ الناس ويملأ قلوبهم على ولي الأمر، ولا يريد أن يشحن الناس على ولي الأمر؟ فإذا النصيحة علانية لولي الأمر، بالمعنى الثاني أن تمكن المنكر وتتكلم فيما يتعلق بحكمه وبيان أمره من ناحية الشرعية بدون ما تدخل ولي الأمر. إن أدخلت ولي الأمر في إنكار المنكر فأنت تمشي على خطة عبد الله ابن سبأ الذي قال: أطعنوا في الأمراء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. هذه خطة عبد الله بن سبأ. طب ما هي الخطة الشرعية؟ أنكر المنكر، بين الحكم الشرعي، لكن لا تدخل ولي الأمر. كده تكون أنت نصحته علانية. إذن النصيحة علانية لها معنيين. المعنى الأول لزوم السمع والطاعة لولي الأمر بالصدق والإخلاص في البيعة له في الظاهر وفي الباطن. فما تكون بيعتك من أجل دنيا أن أعطيت منها رضيت وإن لم تعطى منها سخط. المعنى الثاني أن تناصحه سرا كما ورد في حديث عياض بن غنم وعلنا بأن تبين أن هذا الأمر منكر بدون أن تذكر ولي الأمر، وتجمع قلوب الناس على ولي الأمر. هذا معنى النصيحة لنا. ولذلك ورد في كلام الألباني وكلام بن باز وكلام بن عثيمين وكلام الفوزان أنه دام قال له أنكر، أنكر علنا. إيش يعني أنكر علنا؟ مو يعني أنكر علنا نروح سمي السلطان وهرج عليه. هم راحوا فهموها إيش؟ أنه معنى أنكر علنا روح أذكر السلطان أذكر ولي الأمر وأنكر عليه. لا، مو صح. هذول العلماء كلهم يقرروا المنع من جواز الإنكار علنا. حتى اللي ترخص منهم بجواز الإنكار علنا قال بحضوره، وأنا ما أرى هذا القول راجح، لكن من ترخص منهم قال بحضور ولي الأمر وأنا ما أرى هذا. لكن اللي قالوا بالإنكار العلني قالوا لا ينكر على ولي الأمر علنا إلا بحضوره فقط، ما قالوا بالإنكار. طب هذه العبارات اللي جاءت منهم إن لما تمكن فماذا أصنع؟ قالوا أنكر علنا. قالوا أنكر علنا بمعنى أن تبين أن هذا الأمر منكر وتحذر الناس منه بدون أن تذكر ولي الأمر. هذا معناه. ولذلك أنا نبهت أنه كنا أول نبتلى بمن ينزل القرآن والسنة على غير ما نزلها ويفهم القرآن والسنة على غير الفهم الصحيح. الآن نبتلى بمن يتكلم في أهل العلم وينزل كلامهم على غير محله. يا أخي شوفوا بالصريح يقول لك أنا ما أرى الإنكار العلني، ويقرر السمع والطاعة لولي الأمر ويمنع من شهد القلوب على. طب لما قال أنكر علنا إيش يقصد؟ يقصد أنك تبين أن هذا الأمر منكر بدون أن تذكر ولي الأمر. هذا فيها مشكلة؟ لا. الغريب، كنت أتذاكر مع السيد قبل قليل قبل الدرس، الغريب في هذا الموضوع كلمة هذه اللي بقولها العبارة، قلت له الغريب ينكرون على من ينكر عليهم الإنكار العلني، فهم يقررون جواز الإنكار علنا على الحكام ويمنعون أن ينكر عليهم فرضوا للحكام ما لم يرضوه لأنفسهم للشيخ. هذه مشكلة يا جماعة يعني، وتخلوا هذه القضية مفصل. أقول لك بمجرد ما تكلمت والله العظيم، شوف أنا أحلف أمامكم والله العظيم لما تكلمت في هذه المسألة أول ما تكلمت ما كان في ذهني شخص معين أنا أرد عليه. تكلمت عن تقرير حديث أبي سعيد الخدري في كتاب العيدين ودلالته، ثم عرضا أشرت أنه بعض الناس حمل الحديث على غير وجهي وكذا كذا ورديت على هذا المعنى ومشيت. ما في ذهني وشنت حملة عشواء برجع عشواء شعواء على هذا الكلام، وكأني أنا إيش سويت. وصاروا ما جاء في الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر، صار خصومة في الفجور في الخصومة بشكل مطبق. قولوني أني أقول بوحدة الأديان وأني أدعو إليها وأني أدافع عنها وأني بسم الله بسم الله بسم الله. أخونا محمد ناصر العجمي إذا سمع كلام ما يقول بسم الله إيش هذا إيش هذا، أنا زي كده يقول بسم الله إيش هذا. هذا اللي صار، هذا اللي صار. لكن الله يعني يغفر لي ولهم ويصلح الحال لي ولهم ويهدينا وإياهم سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. احنا جالسنا من المشايخ، والله ما أزكيهم على الله، الله يرحم الأموات منهم ويحفظ الأحياء منهم، والله كأنك تجلس بين يدي الصحابة، صحابة علماء كبار، ومع ذلك ما قد وقع في نفوسنا عصبية لهم في حق وباطل، إنما نتعصب للحق. ودائما نكرر الكلمة اللي نقلها ابن القيم عن الأنصاري، أن الحق قالها ابن القيم في حق الأنصاري، قال الحق حبيب لقلبي وشيخي حبيب لقلبي، فإذا تعارض فالحق أحق أن يتبع. هذا طريقتنا. ما هي طريقتنا أن نتعصب بحقوة بباطن، لا، هذا رد وذكر أدلة وهذا نكش بعض الأشياء وهذا سوى، في الأخير يقول أنتم ما رديتوا على الشيخ، ما رديتوا على الأدلة، الشيخ عنده أدلة تفصيلية، الشيخ عنده مدري. يا ابن الحلال، هذا كله الردود وهذا كله تقول لي ما أنت إيش تبغى؟ تبغى واحد يشيل الملعقة يحطها في الصحن يحطها في فمك يقول لك شوف هذا الأول، خذ هذا الثاني، مين فاضي لك يجلس لك زي كذا؟ احنا نبين لك الأصل ونقول لك هذا اللي عليه السلف الصالح وهذا اللي دلت عليه النصوص، والباقي عند الله الموقف وانتهينا. أما الخصومة الزايدة اللي تحصل والجدل الزايد هذا ليس مما عليه أهل الحق. وأنا أكرر والله العظيم أني ما قصدت شخص معين في كلامي، إنما رددت على الفكرة التي شاعت أثناء عرضا كذا عرضا، ويوم كثر الكلام رحت نقلت فصل من كتابي كاتبه قبل 15 أو 20 سنة نزلته. أنا ما بتكلم في المسألة ترى الآن، أنا بتكلم من زمان عن الموضوع، لأنه ابتلينا بالفئة الضالة كانوا يرون هذه الأفكار، وخشيت من خلال التعليقات والكلام أن المسائل ماشية في هذا الاتجاه. ولذلك أنا أحذر، أقول السلفيون لما جاءت فتنة القاعدة وأفغانستان حذروا، قال العلماء منهم الألباني الجهاد واجب، قال أهل العلم الجهاد غير واجب الخروج. طلع كلام مين صح؟ كلام هؤلاء العلماء، ورجع الألباني إلى كلام العلماء لأنه عالم، وأهل الحق يرجعون إلى الحق إذا تبين. قال العلماء رحمهم الله في مسألة حدثت يجوز الاستعانة بالكفار، قالوا لا ما يجوز، ومنهم الألباني رجعوا. طلع كلام مين اللي صح؟ كلام أهل العلم. وإحنا اليوم نقول لكم أهل العلم يقولوا إنه الإنكار العلني لا يجوز لولي الأمر، لا تدخل ولي الأمر في قضيتك. الفوزاني استدل بقوله تعالى في قصة موسى وفرعون، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فأتياه فقولا له قولا لعله تذكر أو يخطئ. فرعون كافر؟ كافر. طاغية؟ طاغية. طاغوت؟ طاغوت. ومع ذلك وأتياه، مروحوا فوق المنابر وروحوا تكلموا عليه أنكروا المنكر. يا جماعة حتى لو كان الحاكم في بلد من البلاد كافر، ما يجوز لك أنك تنكر عليه إنكار علني، أنت تسوي مصيبة، تخليه يستدير على الناس وقتل، وتكون أنت سبب في فوضى وتجر الناس إلى اضطراب هم في غنى عنهم. يا أخي خذ العبرة في البلاد اللي صار فيها مثل هذه الأمور، خذ العبرة وطالعوا. يوم الأربعاء مساء جلسنا مع الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، كان معي أحمد الأمير، قال الأمير كلمة، قال نحن في حديقة ومن حولنا حريقة، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم النار وأسبابها وسخط الجبار سبحانه وتعالى، وصلى الله على محمد، نلتقي بكم إن شاء الله بعد رمضان، نسأل الله لنا ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن ابن ماجه، وانتهى بنا الكلام إلى باب ما جاء في صلاة الحاجة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الحاجة. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو عاصم العباداني عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوف الأسلمي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب، أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي، ثم ليسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر. قال حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا الله لي أن يعافيني. فقال: إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت. فقال: ادعوه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم شفعه في.
باب ما جاء في صلاة الحاجة. فيه مسائل. المسألة الأولى: لم يثبت حديث في صلاة الحاجة كده على الخصوص بالصيغة التي أوردها المصنف رحمه الله، بمعنى لم يأتي حديث أن من قال كذا وكذا وكذا وصلى ركعتين وقال كذا وكذا فإنه تقضى له حاجته أو يحصل له مفتغاه، لم يثبت في ذلك حديث. لكن ثبتت أحاديث كثيرة أن من أذنب ذنبا أو عمل عملا أو صلى ركعتين واستغفر الله وسأل الله إلا أعطاه الله سؤله، وردت أحاديث بهذا السبب بدون تحديد صيغة معينة. فأصل المعنى ثابت، وهو أن يصلي الإنسان ركعتين، حتى جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ كما أمر وصلى وأقبل على الله عز وجل واستغفره أو سأله إلا أعطي أو غفر له على ما كان منه من عمل. فهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ العبد خرجت منه خطايا حتى تخرج يعني آخر خطايا مع آخر قطرة من وضوئه. فهذه المعاني كلها ثابتة، لكن بدون تخصيص دعاء معين. فالمسلم أعجب من كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال: كبر الله عشرا وسبح الله عشرا واحمد الله عشرا وقل لا إله إلا الله عشرا ثم سل فإنك تعطى أي أمر من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة. فهذه كلها معاني ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء فيها تخصيص دعاء معين. فأنت يا مسلم ادعو الله، صلي وتوجه إلى الله في صلاتك بدعائك في أي أمر من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، الله يعطيك. مقصودي أن المعنى الذي من أجله بوب المصنف هذا الباب معنى ثابت بدون تحديد صيغة معينة أو صفة معينة للصلاة أو للدعاء. صلي وادعو الله وتوجه إلى الله والله عز وجل يعطيك. بل ورد حديث أبي بن كعب أن أبي بن كعب قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أقوم من الليل أصلي، أقوم أصلي، أفأجعل لك من صلاتي ربعها؟ قال: إن شئت. قال: أجعل لك ثلثها؟ قال: إن شئت. قال: أجعل لك نصفها؟ قال: إن شئت. قال: أجعل لك ثلثيها؟ قال: إن شئت. قال: أجعل صلاتي لك كلها؟ قال: إذن يكفيك الله ما أهمك. ومعنى هذا الحديث أي إني أقوم من الليل أذكر الله وأدعوه وأتوجه إليه، فهل يا رسول الله أجعل لك من دعائي ربع الدعاء صلاة عليك؟ هل أجعل من دعائي نصف الدعاء ثلثي الدعاء؟ إلين قال كل هذا، قال: إذن يكفيك الله ما أهمك. إذا كان لك مجلس تقوم فيه من الليل تدعو ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة وجعلته كل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الله يكفيك ما أهمك، والله يعلم السر وأخفى. هذا يعني من الأمور التي تذكر في هذا الباب أنها في معنى هذا التبويب. فما في عندنا في الإسلام تخصيص صيغة معينة أو صيغة معينة، صلي وادعو وتوجه إلى الله، أما يجيب المضطر إذا ادعو وأنت مضطر، وبإذن الله ربي يعطيك سؤلك ويحقق لك أملك. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلا استجيب له، إما أن يعجل له في الدنيا أو يدخر له في الآخرة أو يدفع عنه من القضاء ما شاء الله أو ما كان نازلا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: حديث عبد الله بن أبي أوفى كما قال المحقق إسناده ضعيف جدا، بس في عبارات منها قوله: أسألك موجبات رحمتك وعزائم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. إيش يعني موجبات رحمتك؟ ما معنى موجبات رحمتك؟ يعني الأسباب التي جعلتها يا الله موجبة لرحمتك. وأهم سبب يوجب الرحمة إيش؟ التوحيد. حسن، أهم سبب يوجب الرحمة التوحيد. ولذلك لما جاء في الحديث أن العبد يذنب الذنب، الله عز وجل يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله، يقول: إن العبد يذنب الذنب فيستغفر الله، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي استغفرني، يعني ولم يستغفر غيري، فأشهدكم أني قد غفرت له. ثم يعود العبد ويذنب مرة أخرى فيستغفر الله، فيقول الله: انظروا إلى عبدي استغفرني ولم يستغفر غيري أو لم يسأل غيري، فإني أشهدكم أني قد غفرت له. إلى أن في الثالثة والرابعة يقول الله عز وجل: اعمل ما شئت. يقول العلماء: يعني ما دمت على هذه الحال، إذا أذنبت تتوب وتستغفر وتندم، لأن الإنسان قد تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، قد يغلبه هواه، قد تغلبه شهوته، فيعاود الذنب مرة ثانية. فلا تيأس من رحمة الله، عد إلى الله واستغفر الله واخلص في توجهك إلى الله. يعني ما دمت على هذه الحالة من التوجه والإخلاص لله، فالله عز وجل يغفر لك. ويكفي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فموجبات رحمتك أسها وأساسها لزوم التوحيد، ثم لزوم الطاعات الأخرى، يعني الصلاة، الصوم، الزكاة، الصدقة، أعمال البر، كلها هذه كلها من موجبات الرحمة. قال: وعزائم مغفرتك. عزائم المغفرة يعني أسألك يا الله أن تيسر لي كل أمر يوجب لي المغفرة عندك، كل أمر. ولذلك جاء في الحديث موجبتان، وقال في رواية: من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة. وفي رواية: موجبتان. قيل: ما هما يا رسول الله؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار. هذا موجب. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، هذه موجبة. فلذلك بعض العلماء فسر العزائم بمعنى الموجبات، وبعضهم فارق قال: الموجبات الأسباب، والعزائم كل أمر ورد في الشرع أنه يقتضي مغفرة، يقتضي مغفرة. فعزائم المغفرة كل ما ورد في الشرع أنه يقتضي مغفرة. مثلا: من حافظ على سبحان الله وبحمده 100 مرة إذا أصبح وإذا أمسى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه من إيش؟ عزائم المغفرة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 غفر له ذنبه وإن كان متوليا من الزحف. التولي من الزحف من 7 الكبائر 7 الموبقات. فقال: غفر له ذنبه وإن كان. فهذا من موجبات المغفرة حتى من الكبائر. تقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. تقولها صادق مخلص مقبل على الله عز وجل. هذا من موجبات من عزائم المغفرة، من عزائم المغفرة. سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتي أبوء بإثمي فاغفر لي فإنه كل ذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، يعني الله يغفر لك ذنبك مهما كان تقوله إذا أصبحت تقوله إذا أمسيت. فهذه عزائم المغفرة، توخى ما جاء في الآيات وفي الأحاديث من الأمور التي يعني من عزائم المغفرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه من عزائم المغفرة، ومن عزائم الأمور التي تخرجك من الهموم والكروب والأحزان التي أنت قد تكون فيها. فلا تترك يا مسلم كل ذلك، فأنت تسأل الله عز وجل أن ييسر لك عزائم مغفرته وموجبات رحمته. من موجبات الرحمة بر الوالدين، الإحسان إلى الأب وإلى الأم وعدم الإساءة إليهم. من موجبات الرحمة صلة الأرحام، من أحب أن ينسى له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. قالت اللهم هذا مقام العائذ بك من النار، أو اللهم هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هذه من موجبات الرحمة أو من عزائم المغفرة، صلة الرحم. تبغى الله يوصلك أفعل صلة الأرحام، لا تقطع الأرحام. هذا معنى هذه هاتين اللفظتين اللتان وردت في الحديث. مسألة حديث عثمان بن حنيف واضح في دلالته أنه يجوز سؤال أهل الفضل والصلاح أن يدعو لك، لأن عثمان بن حنيف سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. لكن أهل الباطل إيش عملوا في هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث يدل على جواز أن يسأل الرسول بعد موته، لأنه علم عثمان بن حنيف لما جاءه يشتكي من العمى أن يدعو بهذا الدعاء، فكل من يدعو بهذا الدعاء يتحقق له هذا المعنى، فيقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى، اللهم شفعه فيه. العلماء ردوا قالوا لا، هذا ليس فيه إلا طلب الدعاء من أهل الفضل ومن أهل الخير، وهذا أمر خاص بعثمان بن حنيف لم يأتي عن غيره، حتى قالوا ما ينبغي يعني تخصيص دعوة معينة لأهل الخير وأهل الفضل، إنما بصفة عامة أنه يدعو لك. قالوا ليس فيه جواز دعاء الرسول بعد موته، لما؟ قال لأنه قال اللهم شفعه فيه. إيش يعني شفعه فيه؟ يعني تقبل يا رب دعاءه لي. الرسول قال له روح صلي ركعتين أنا راح أدعو لك، روح صلي ركعتين وادعو الله بهذا الدعاء. إيش معنى هذا الدعاء؟ يعني يا رب استجب لمحمد دعاءه لي في أن ترجع إلي بصري. قال فدعوت ودعا الرسول فرد إليه بصره. فليس في هذا الحديث دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يدعو الميت حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فيه دلالة على هذا. ولذلك نحن مع قولنا بجواز طلب الدعاء من الصالحين إلا أن نقول ترى ما ورد عن السلف بهذا بمعنى بصورة متوسعة فيها. لا معنى نسأل الإنسان أهل الخير أن يدعو له لكن بدون توسع، فلم يأتينا أنهم كانوا يطلبون مثلا من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان. نعم ورد عن عمر بن الخطاب أنه طلب من أويس القرني أن يدعو له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يلقاه منكم فليطلب منه أن يدعو له، فهذا يدل على أصل الجواز لكن بدون توسع، بدون اعتقاد أن هذا إلا مجرد سبب، والمؤثر والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. هذا من أجل تحقيق الإخلاص والتوحيد في قلب الإنسان. الحديث الذي يلي.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة التسبيح. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن أبو عيسى المسروقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عم ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ ألا أصلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها عشرة ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم فتلك 75 في كل ركعة وهي 300 في 4 ركعات. فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال يا رسول الله ومن لم يستطع يقولها في يوم؟ قال قلها في جمعة فإن لم تستطع فقلها في شهر حتى قال فقلها في سنة. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثني الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل لك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته 10 خصال. أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقول وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة.
هذا الباب باب ما جاء في صلاة التسبيح. عندك التسبيح ولا التسابيح؟
تسبيح.
صلاة التسبيح من الصلوات التي اختلف أهل العلم في ثبوتها، ومن أهل العلم من يضعفها ولا يثبتها، ومن أهل العلم من يثبتها. من القدماء الذين كانوا يثبتون صلاة التسبيح عبد الله بن المبارك وابو داود وجماعة من أهل العلم، أفردها بالتصنيف الحافظ العلائي وابن ناصر الدين الدمشقي، وممن يثبتها أيضا من القدماء ابن حجر العسقلاني وملا علي القالي بعده والقاري وجماعة آخرون من أهل العلم يثبتون هذه الصلاة. ونفسي أميل إلى ثبوتي، ولذلك أوردتها في كتاب بغة المتطوع في صلوات التطوع، فهي صلاة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرجح، بلاش يقول على الراجح، على الأرجح أنها صلاة ثابتة عن الرسول. كلمة على الهامش، إيش الفرق بين الأرجح والراجح؟ الأرجح يعني أنه ما أرد وجهة النظر المقابلة، لكن نفسي أميل لهذا، أرى هذا أنه، لكن ما أرد مرة كده القول بالتضعيف، لكن نفسي أميل إلى ثبوتها والقول بها صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح، وهي على هذه الصفة وليس فيها شيء غريب، يعني لم يأتي فيها شيء في غير موضعه. التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير تقوله بعد القراءة أمر واسع، ما في شيء، تقوله في الركوع أمر واسع، تقوله بعد الرفع أمر واسع، تقوله في السجود أمر واسع، تقوله في الجلوس بين السجدتين أمر واسع، تقوله في السجدة الثانية أمر واسع. فهذا كله ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أحاديث بالمعنى تدل على أشياء بهذه الصورة، فما فيها شيء غريب. فمن استغرب الصلاة من أجل هذا ما فيها شيء غريب. والمعول النظر إلى الأسناد، فإذا كانت الأسانيد ترتقي أو تثبت هذه الصلاة فالذي تقتضيه القواعد العلمية الحكم بثبوت هذه الصلاة، خلاص ما دام ثبتت على الرأس والعين. هذه صلاة الكسوف والخسوف، صفة الصلاة مخالفة للصلوات، ركوعان في ركعة واحدة، هذه صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الثانية، لكن لما صح الإسناد قلنا بها. هذه صلاة الجنازة، صلاة بلا ركوع وبلا سجود، ونسميها صلاة لأنه ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمدار على الثبوت، المدار على الثبوت. أما رد الإسناد ورد الأسانيد بدعوى أنه هذه ما نعرف لها أصل، ما ندري عنها كيف جاءت، الأصل هي هذه الأسانيد، الأصل هي هذه الأسانيد. ثم من قال من السلف بثبوتها أئمة كبار، يعني عبد الله بن المبارك، أبو داود، فلان فلان، المحقق الشيخ الأرناؤوط قال وقد صحح هذا الحديث الإمام أبو داود فيما نقله عنه الحافظان صلاح الدين العلائي في كتابه النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيع، وابن ناصر الدين الدمشقي في الترجيح لحديث صلاة التسبيح، وكذا صححه أبو بكر الآجري في النصيحة فيما نقله عنه ابن ناصر الدين يعني الدمشقي، ونقل العلائي وابن ناصر الدين عن الإمام مسلم قوله لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا، وقال العلائي إسناده جيد. وأنا أيضا أعلم أن عبد الله بن المبارك صحح هذا الحديث، وأئمة كبار صححوا هذا الحديث وقبلوا، فنحن نقول بمشروعية صلاة التسبيح، فما ينبغي للمسلم أن يفوتها ويتركها، في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، في السنة مرة، حتى جاء في بعض الروايات في العمر مرة أن يفعل هذه الصلاة. مسألة في هذا الحديث دليل على
جلسة بين السجدتين،
جلسة بين السجدتين، إيش كمان بعدها؟ إنه يفعل شيئا ما أراكم تفعلونه، كان إذا أراد أن يقوم في الوتر من صلاته لم يقم حتى يستوي جالسا. شوف هنا إيش قال في هذا الحديث، قال تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب والسورة، فإذا انقضت القراءة قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، خلاص 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم. إذن هذا فيه تقرير جلسة الاستراحة التي جاءت في حديث مالك بن الحويرث، قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فمكثنا عنده 20 يوما، فلما جاء يودعنا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال مما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته أنه لا يقوم في الوتر من صلاته حتى يستوي جالسا، فذكر جلسة الاستراحة قبل القيام اللي سماها الفقهاء جلسة الاستراحة، فهذا الحديث فيه ذكر جلسة الاستراحة، فهذا من مؤيدات أن جلسة الاستراحة سنة مطلقة، ليست من أجل كبر السن وليست من أجل المرض. مسألة قوله يا عما ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك، أقول هذه كلها كلمات تفسر بعضها بعض، فمعنى أني أحبوك يعني أعطيك، معنى أني أعطيك يعني أمنحك، معنى أني أمنحك يعني أهديك. مسألة يا عما وجه الكلام إلى عمه، أقول اهتماما بعمه، لأن عم الرجل صنو أبيه، اهتم بعمه العباس، والكلام للعباس والحكم عام ليس خاصا بالعباس، فهذا يجوز للعباس ولغير العباس، هذا مشروع للعباس ولغير العباس رضي الله عنه، لكن فيه تعليمنا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نهتم بالكبار من أقاربنا وبالأقرب في الأقرب منهم، هذا عم الرسول العباس ابن عبد المطلب، كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقره ويعطيه حقه، حتى استشعر الصحابة هذا، فبعد أن مات الرسول واحتاجوا للاستسقاء قالوا اللهم إنا كنا نستسقي بك بدعاء رسول الله، فمات رسول الله وهذا عم رسول الله، قم يا عباس استسقي لنا. يعني الواحد يهتم بأقاربه الكبار ويهتم بتعليمهم أمور الخير. أمس ذكرنا لكم علموا الناس صلاة الاستخارة، واليوم أقول لكم علموا الناس كمان صلاة التسابيح، لا تفوتهم، في الشهر مرة، في الأسبوع مرة، في السنة مرة، في العمر مرة، لا يتركوا صلاة التسابيح. نعم الظاهر أيوه، الظاهر أنها 4 ركعات متصلة بالتشهد كالصلاة الرباعية المعتادة المعروف.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن أبي سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: قد قلت وما بي ذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. قال: حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي قال: حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن الضحاك بن أيمن عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال: حدثنا ابن لهيعة عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سمعت أبا موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم، ما جاء في ليلة النصف من شعبان، خلاصة الكلام في ليلة النصف من شعبان أنه لم يثبت تخصيصها بالصلاة بقيام في ليلتها ولا بالصيام في نهاره، كل ما ورد في ذلك غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي صح وثبت بالأسانيد ما ورد في هذا الباب من الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. فورد ما يدل على خصوصية لهذه الليلة، لكن لم يرد أن هذه الليلة تخصص بقيام أو نهارها يخصص بالصيام، ما ورد. فنحن نقتصر على هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: المشرك معروف، وهو من صرف العبادة لغير الله، أي ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. طب المشاحن من هو؟ المشاحن من هو؟ قيل المشاحن هو المبتدع، لأن قلوبهم مليئة على أهل الإسلام، قلوب أهل البدعة مليئة على أهل الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث إيش لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني لا يدخل الحقد والغل في قلب امرئ مسلم من أجلها وبسببها. الأولى: إفراد الله وحده بالعبادة دون سواه. الثانية: النصيحة لمن ولاه الله أمرنا. الثالثة: لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا حكم بعض أهل العلم بتواتره. من فوائد هذا الحديث أنه مفهومه أن من لم يلزم جماعة المسلمين ولم يخلص العبادة لله وحده ولم يناصح ولي الأمر بالنصيحة الشرعية، أن في قلبه غل وحقد على المسلمين، فقلبه مشحون عليهم. فالله يطلع ليلة النصف من شعبان ويغفر إلا لمشرك أو مشاحن، فقالوا المشاحن هو صاحب الغل على المسلمين وهم أصحاب البدع والأهواء. يقول أبو قلابة: ما من صاحب بدعة إلا وهو يرى السيف على أمة محمد. والله كنا نحسب الصوفية ومنهم هذول الجماعة اللي يسموا التبليغيين، كنا نظن أنه يعني ما عندهم نظر في السياسة ولا لهم نظر في أمور الناس، وطلعوا أنه حاقدين على أهل الإسلام، حاقدين على المسلمين إلى درجة أنهم يعملون غطاء وتغطية للتكفيريين المطلوبين في الدولة، فيدخلونهم في جماعتهم وفي زمرتهم ويتحركوا بهم بحيث أنه يفلتوا من جهات الأمن، بحيث أنهم يفلتوا من جهات الأمن تغطية. ولذلك يعني مثل ما قال بعض إخواننا جزاه الله خير، قال هم مثل شجر الذرة وشجر كذا الذي يخفي ما وراءه، فهم في الظاهر يظهرون لك نسك وأنهم ما لهم أمر في الدنيا وزهد، والحقيقة أن قلوبهم حاقدة وملآنة. الإخوة في الجزائر كم مرة أقرأ لهم يكتبون يقولون أن الصوفية هم الذين وقفوا مع المستعمر الفرنسي في بلادهم، بالعقد وقفوا مع المستعمر الفرنسي ضد المسلمين. ولذلك يعني سبحان الله، هذا يعني كمان شوفوا في الحبشة جماعة الأحباش نفس القضية، يعني فما في أصحاب البدع قلوبهم مشحونة على أهل السنة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، أو مشاحن يعني اثنين بينهما شحناء لأمور دنيوية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا يلقاه فلا يسلم عليه، وهذا يلقاه فلا يسلم عليه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولا مانع من المعنيين جميعا. ولذلك الإنسان في المواسم، مواسم الخير والطاعة، من الأمور التي تحلل بها، من الأمور التي يطلب من الله عز وجل فيها يعني ويهيئ نفسه فيها لمغفرتي ولرحمتي، أن يترك الشحناء فيما بينه وبين إخوانه. إذا كانت يا أخي أمور دنيا، الدنيا فانية زالية زائلة، ليش تخلي الأمور كذا؟ لا، أنهي الأمور. أما أهل البدعة لا، فإن من التقرب إلى الله إيش؟
هجرهم
والابتعاد عنهم وقطيعتهم، لأنهم أهل بدعة وأهل ضلالة، إلا أن تكلمه بالنصيحة وتدعو. حتى كان بعض الناس من أهل الخير يقول إذا غضبت من أحد أدعي له بالهداية، أقول له أدعي له بالهداية، يقول لي أدعي له بالهداية، لأنه هذا إذا ربي هداه وأصلحه خير لك والنفس للناس، لكن تدعي على هذا أدعي له بالهداية، قل ربي يهدي، ربي يصلحه، ربي يصلح الحال، أدعي بهذا. فإن إذا صلحه انصلح حاله، وانصلح حاله معك، وانصلح حاله مع الآخرين. الذي يلي،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال أنبأنا أبي قال أنبأنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة السهمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال لما تاب الله عليه خر ساجدا. قال أبو الحسن حدثناه الدبري عن عبد الرزاق نحوه. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وأحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا بكار بن عبد العزيز نحوه. وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا بكار فذكر نحوه.
هذا الباب باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. أقول المحقق لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين عند تجدد نعمة أو حدوث أمر يبشر به، لكن صحح الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحح بمعنى أثبت الأحاديث التي وردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للشكر. فالثابت عندنا السجود للشكر، أن الإنسان إذا أتاه أمر يتطلع إليه أو بشر به يسجد شكرا لله. المسألة الثانية، لم يأتي في الأحاديث أنه كان يراعي عند سجوده للشكر أن يكون على طهر. وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يقرران هذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فيقولان: الطهور إنما شرع للصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فسجود الشكر وسجود التلاوة لم يأتي لهما تكبير ولم يأتي لهما تسليم، فأنت تسجد لله تشكره على الحالة التي أنت عليه وتقوم دون أن يكون هناك تكبير ولا تسليم. قال: والرسول يقول: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هي التي مفتاحها الطهور. ومشي قال: حتى الطواف بالبيت ليس صلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا يشترط فيه الطهور. وما ورد عن الرسول قال: إنما الطواف بالبيت مثل الصلاة، قال يعني دعاء، فيطلب له الخشوع والسكينة والهدوء، لكن ما في إنه مثل الصلاة يعني في جميع أحكامها، في جميع أحكامها، واضح؟ فقال: هذا دليل على أنه لا يشترط في الطهارة على خلاف الجمهور، الجمهور يشترطون الطهارة في الطواف، لكن هذا وجه استدلال ابن تيمية ابن القيم رحمهم الله في هذه المسألة. كذا سجود الشكر، كذا سجود التلاوة ليس فيه تكبير، على طول تهوي وتسجد لله عز وجل وتحمده وتسبحه وتثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. وما من شخص أحب إليه الشكر من الله. ترى الله يحب الحمد، يحب أن العبد يشرب الشربة فيحمده، ويأكل اللقمة فيحمده، ويرى العمل الحسن فيحمد الله، يحب الله الحمد. بل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الدعاء الحمد، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. مر عليكم في الترمذي: أفضل الدعاء الحمد، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. فالله يحب الحمد، ولذلك هذه الأمة من فضيلتها يوم القيامة أنها إيش؟
حمادون.
أنهم الحمادون، وأن نبيها حامل لواء الحمد. نحن أمة حمادة، في كل صلاة في كل ركعة من الركعات نقول نقرأ الحمد لله، ونركع ونرفع نقول: سمع الله ربنا ولك. هذا من صفات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم الحمادون يوم القيامة. هذه أمة لها هذه الصفة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. الله يحب أن يحمده العبد، ولذلك المؤمن يحمد الله على كل حال يصيبه، سواء أرضاه أو لم يرضي. يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا له. هذا تنتبه لها هذه القضية. ولذلك من العوامل التي تساعدك على هذا لزوم ذكر الله سبحانه وتعالى، من العوامل التي تساعدك على هذا استحضار الخيرة، أن يعني تستخير الله عز وجل في أمرك وفي شأنك، لأنه كل ما يترتب بعد ذلك بعد صلاتك الاستخارة عند تستشعر أنه هذا هو الخير. خلاص أنا وكلت أمري لله بلا حول ولا قوة، وسلمت أمري لله، فأنا راضي بقضاء الله وبقدره، وأحمده سبحانه على ما حصل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل له الأمر الذي يعجبه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم، وإذا حصل له الأمر لا يعجبه قال: الحمد لله على كل حال. فهو بين حمدين، يحمد على ما يعجبه ويحمد على هذا. نعم،
لها تكبير شر
ما يعني لم يأتي في النصوص تكبير، يهوي ويسجد فورا، ما جاء في النصوص تكبير. إن ثبت في النصوص تكبير فنقول بذلك، لكن ما مر علي في النصوص ذكر أنه كبر وسجد، إنما يخر ويسجد على طول. في سجود التلاوة ورد، في سجود التلاوة ورد التكبير، لكن ما ورد التسليم. في سجود الشكر ما نستحضر أنه يعني ورد فيها أنه يكبر حينما يخر ساجدا، إنما يخر ساجدا يحمد الله ويثني ثم يرفع، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله ما ينفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته، وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي، قال سفيان ثم يصلي ركعتين، وقال مسعر ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر الله له. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الله أظنه عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا، ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، فقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، أدلك على أيسر من ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني صالح بن عبد الله بن أبي فروة أن عامر بن سعد أخبره قال: سمعت أبان بن عثمان يقول: قال عثمان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ما كان يبقى من درنه؟ قالوا: لا شيء. قال: فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. قال حدثنا سفيان بن وكيع وقال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة، يعني ما دون الفاحشة، فلا أدري ما بلغ غير أنه دون الزنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: يا رسول الله، ألي هذه؟ قال: لمن أخذ بها.
نعم. باب ما جاء في أن الصلاة كفارة. فيه مسائل. المسألة الأولى: ما أورده في هذا الباب هو من عزائم المغفرة. ما أورده في هذا الباب هو من عزائم المغفرة، فإن الصلاة كفارة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له. فهذه من عزائم المغفرة ولا ما من عزائم المغفرة؟ هذا من عزائم المغفرة، هو ذكرها المصنف رحمه الله يفسر بها ما ذكره في ذاك المحل من موجبات الرحمة وعزائم المغفرة. فمن عزائم المغفرة أن تحافظ على هذا، أن تحافظ على هذا الأمر. مثلا ذكر في هذا الباب حديث القصة التي ذكرت فيه أنه من صلى في المساجد الأربعة. ما المقصود بالمساجد الأربعة؟ مسجد الله الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. إيش المسجد الرابع؟ قباء. مسجد قباء، وأن الصلاة فيها تعظم فيها الحسنات وتعظم فيها الأجور فتقاوم السيئات. هذه المساجد الأربعة التي ورد ذكرها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة فيما سواه. أفضل من هذا، يعني من موجبات هذا، من عزائم المغفرة. الإنسان يوطن نفسه على أن يأتي هذه المساجد للصلاة فيها والوقوف فيها لأداء الصلوات، فإنها فيها هذا الفضل العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل ايوه ان يشد الرحل الا الى ثلاث مساجد، قال مسجد بيت الله الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. مساله ذكر ايضا امر اخر من عزائم المغفره، ما هو؟ المحافظه على الطهاره، الوضوء، ذكر الوضوء. فقال: ارايت لو كان بفناء احدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ما كان يبقى من درنه؟ قال: لا شيء. قال: فان الصلاه تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. اقول: جاء نص في الوضوء نفسه، قال: ان الوضوء يذهب السيئات، كل ذنب احدثه الانسان بجوارحه. ثم ختم بنص يعني زي ما تقول خلاص يقضي على كل شيء. من عزائم المغفرة المحافظة على الصلوات الخمس، ومن أعظم الأدلة فيها غير ما سبق قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإن هذه الآية جاء فيها أن رجلا من الصحابة، تتبعت الروايات والقصص حقت الحديث لأنها مفيدة تديك معنى، يقول: كنت أبيع السمن والعسل أمام غرفتي، فجاءت امرأة تشتري، قال فقلت لها: عندي في الغرفة أحسن من هذا المعروض. فلما دخلت استلمه، لكنه قال: لم أفعل فيها ما يفعل الرجل بزوجي، يعني لم أزني، لكن ضممتها ولم يعني وقبلتها وإلى آخر. وأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وقال: يا رسول الله، أنا فعلت من أمري كذا وكذا وكذا، فماذا علي؟ قال: أمكث معي. يقول: جلست، صليت الصبح وجلست ألين الظهر، ما حد طالت في الرسول، الرسول ما طالع فيها. ألين العصر، صليت معهم العصر ما التفت إلي الرسول. في المغرب جيت الرسول، قلت: يا رسول الله، أنا الذي أتيتك الغداء. قال: أما صليت الصلوات معنا اليوم؟ قال: نعم. قال: فقد غفر الله لك، أما سمعت قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات؟ قال: يا رسول الله، ألي خاصة؟ قال: بل لك ولكل من كان من أهله. فالإنسان يعني يغتنم هذه الفرص. أنت تفكر، إذا كان هذا الذي أذنب هذا الذنب بمحافظته على الصلوات غفر له، فما بالك بمن لا يذنب مثل هذه الذنوب ويحافظ على الصلاة، إيش سيكون له؟ المزيد من الأجر والمزيد من الفضل عند الله سبحانه وتعالى. أنا بدي أقف هنا، وإذا كان في أسئلة نستمع للأسئلة.
السلام الله عليكم شيخنا. هذا يقول: قال ابن جماعة رحمه الله في حقوق السلطان، ومنها وبذل النصيحة له سرا وعلانية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما معنى العلانية في سياق كلام ابن جماعة رحمه الله في حقوق السلطان؟
النصيحة معناها الإخلاص، النصيحة معناها الإخلاص والصدق. تقول: محطه نصحي، يعني أخلصت له وصدقت له. فالنصيحة لولي الأمر أن تصدق وتخلص في لزوم السمع والطاعة له في السر وفي العلن. هذا المعنى الأول، النصيحة لولي الأمر أن تكون صادقا مخلصا في تحقيق السمع والطاعة له في سرك وفي علن. هذا المعنى الأول، ويدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بايع أحدكم الأمير وأعطاه صفقة يده
فليطعه
ما استطاع. وثم إيش قال؟ قال: مآسف، مو هذا الحديث، قال فليطعه ما استطاع، لكن أذكر حديث آخر، قال: الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ذكر منهم رجل أعطى أميره بيعته وصفقة يده، ثم إذا أعطاه رضي، وإذا لم يعطي وإذا لم يعطى سخط. هذا ما بايع سمعا وطاعة لولي الأمر، لا، هذا بايع من أجل ما يعطى، فإن أعطي من أجل الدنيا، فإن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا ليس صادقا ولا مخلصا في بيعته، يعني لم ينصح لولي الأمر. هذا معنى النصيحة، تقول نصحت اللبن أي خلصته من شوبه فلم أخلطه بماء، هذا معنى النصح. النصيحة يعني الإخلاص والصدق. أنا نصحت ولي أمري، يعني أنا صادق في السمع والطاعة لولي الأمر. هذا واضح المعنى؟ هذا واضح. المعنى الثاني للنصيحة أنه أنا من صدقي في بيعتي بالسمع والطاعة لولي الأمر إذا رأيت أمر سوء آتي إليه وأخبره به، كما جاء في حديث عياض بن غن قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة إلى ذي سلطان فليأته وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه ولا يبده علانيا، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد برئت الذمة. هذا معنى النصيحة السر، من معاني النصيحة السر. طيب إيش يصير مقابلها من معاني النصيحة العلانية؟ مقابلها من لا لا هو قال سرا وعلانية. إيش معانيها علانية؟ إني أنكر المنكر على الناس الذين وقعوا فيه وأقول هذا منكر وهذا حرام بدون ما أذكر ولي الأمر. هذا من صدق النصيحة، لأني ما أريد الناس أن يبتلوا بفعل هذه المنكرات تحت ولايته، فأنا لا أسميه ولا أملأ قلوب الناس عليه ولا أذكره، ولكن أقول هذا ما يجوز. مثل ما كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: من قال القرآن مخلوق فقد، ويحذرهم من القول بخلق، لكنه لم يأتي ولا في رواية أنه ذكر المأمون. بعض الإخوة فهم خطأ كلمة الإمام أحمد لما طلبوا منه أن يرشدهم إلى الموقف من هذه الفتنة القائمة، فقال: أصبروا والزموا السمع والطاعة حتى استريحوا برا واستراحوا من فاجر. فقالوا: هو أهو شوف من يقصد بفاجر؟ قالوا: يقصد المأمون. يا ابن الناس هذه الكلمة جاء بها الإمام أحمد بن حنبل لأنها أثر جاء عن أبي مسعود، مو ابن مسعود، عن أبي مسعود ذكر هذا الأمر لما سئل عن مثل هذه القضية، قال: حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، بدون تخصيص رجل معين. فالإمام أحمد قالها كما قالها من قبله ولا يقصد بها خصوص المأمون. وكيف تفهم من هذا؟ كيف وهو ما يريد أن يملأ الناس ويملأ قلوبهم على ولي الأمر، ولا يريد أن يشحن الناس على ولي الأمر؟ فإذا النصيحة علانية لولي الأمر بالمعنى الثاني أن تنكر المنكر وتتكلم فيما يتعلق بحكمه وبيان أمره من ناحية الشرعية بدون ما تدخل ولي الأمر. إن أدخلت ولي الأمر في إنكار المنكر فأنت تمشي على خطة عبد الله ابن سبأ الذي قال: أطعنوا في الأمراء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب الناس. هذه خطة عبد الله بن سبأ. طب ما هي الخطة الشرعية؟ أنكر المنكر، بين الحكم الشرعي، لكن لا تدخل ولي الأمر. كده تكون أنت نصحته علانية. إذن النصيحة علانية لها معنيين: المعنى الأول لزوم السمع والطاعة لولي الأمر بالصدق والإخلاص في البيعة له في الظاهر وفي الباطن. فما تكون بيعتك من أجل دنيا أن أعطيت منها رضيت وإن لم تعطى منها سخط. المعنى الثاني أن تناصحه سرا كما ورد في حديث عياض بن غنم وعلنا بأن تبين أن هذا الأمر منكر بدون أن تذكر ولي الأمر وتجمع قلوب الناس على ولي الأمر. هذا معنى النصيحة لنا. ولذلك ورد في كلام الألباني وكلام بن باز وكلام ابن عثيمين وكلام الفوزان أنه إذا ما قال له أنكر علنا. إيش يعني أنكر علنا؟ مو يعني أنكر علنا نروح سمي السلطان وهرج هلين. هم راحوا فهموها إيش؟ أنه معنى أنكر علنا روح أذكر السلطان أذكر ولي الأمر وأنكر عليه. لا مو صح. هذول العلماء كلهم يقرروا المنع من جواز الإنكار علنا، حتى اللي ترخص منهم بجواز الإنكار علنا قال بحضوره، وأنا ما أرى هذا القول راجح، لكن من ترخص منهم قال بحضور ولي الأمر وأنا ما أرى هذا، لكن اللي قالوا بالإنكار العلني قالوا لا ينكر على ولي الأمر علنا إلا بحضوره فقط، ما قالوا بالإنكار. طب هذه العبارات اللي جاءت منهم إن لما تمكن فماذا أصنع؟ قالوا أنكر علنا. قالوا أنكر علنا بمعنى أن تبين أن هذا الأمر منكر وتحذر الناس منه بدون أن تذكر ولي الأمر. هذا معناه. ولذلك أنا نبهت أنه كنا أول نبتلى بمن ينزل القرآن والسنة على غير ما نزلها ويفهم القرآن والسنة على غير الفهم الصحيح. الآن نبتلى بمن يتكلم في أهل العلم وينزل كلامهم على غير محله. يا أخي شوفوا بالصريح يقول لك أنا ما أرى إنكار العلم ويقرر السمع والطاعة لولي الأمر ويمنع من شهد القلوب على. طب من قال أنكر علنا؟ إيش يقصد؟ يقصد أنك تبين أن هذا الأمر منكر بدون أن تذكر ولي الأمر. هذا فيها مشكلة؟ لا. الغريب كنت أتذاكر مع السيد قبل قليل قبل الدرس الغريب في هذا الموضوع كلمة هذه اللي بقولها العبارة قلت له الغريب ينكرون على من ينكر عليهم الإنكار العلني فهم يقررون جواز الإنكار علنا على الحكام ويمنعون أن ينكر عليهم فرضوا للحكام ما لم يرضوه لأنفسهم لشيخ. هذه مشكلة يا جماعة يعني وتخلوا هذه القضية مفصل. أقول لك بمجرد ما تكلمت والله العظيم شوف أنا أحلف أمامكم والله العظيم لما تكلمت في هذه المسألة أول ما تكلمت ما كان في ذهني شخص معين أنا أرد عليه. تكلمت عن تقرير حديث أبي سعيد الخدري في كتاب العيدين ودلالته ثم عرضا أشرت أنه بعض الناس حمل الحديث على غير وجهي وكذا كذا ورديت على هذا المعنى ومشيت. ما في ذهني وشنت حملة عشواء بلاش عشواء شعواء على هذا الكلام وكأني أنا إيش سويت وصاروا ما جاء في الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر صار خصومة في الفجور فجور في الخصومة بشكل مطبق. قولوني أني أقول بوحدة الأديان وأني أدعو إليها وأني أدافع عنها وأني بسم الله بسم الله بسم الله أخونا محمد ناصر العجمي إذا سمع كلام ماذا يقول بسم الله إيش هذا إيش هذا أنا زي كده يقول بسم الله إيش هذا هذا اللي صار هذا اللي صار. لكن الله يعني يغفر لي ولهم ويصلح الحال لي ولهم ويهدينا وإياهم سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. احنا جالسنا من المشايخ والله ما أزكيهم على الله الله يرحم الأموات منهم ويحفظ الأحياء منهم والله كأنك تجلس بين يدي الصحابة صحاب علماء كبار ومع ذلك ما قد وقع في نفوسنا عصبية لهم في حق وباطل إنما نتعصب للحق. ودائما نكرر الكلمة اللي نقلها ابن القيم عن الأنصاري أن الحق قالها ابن القيم في حق الأنصاري قال الحق حبيب لقلبي وشيخي حبيب لقلبي فإذا تعارض فالحق أحق أن يتبع. هذا طريقتنا ما هي طريقتنا نتعصب بحق وبباطل لا هذا رد وذكر أدلة وهذا نكش بعض الأشياء وهذا سوى في الأخير يقول أنت ما رديتوا على الشيخ ما رديتوا على الأدلة الشيخ عنده أدلة تفصيلية الشيخ عنده مدري يا ابن الحلال هذا كله الردود وهذا كله تقول لي ما أنت إيش تبغى تبغى واحد يشيل الملعقة يحطها في الصحن يحطها في فمك يقول لك شوف هذا الأول خذ هذا الثاني مين فاضي لك يجلس لك زي كده. احنا نبين لك الأصل ونقول لك هذا اللي عليه السلف الصالح وهذا اللي دلت عليه النصوص والباقي عند الله الموقف وانتهينا. أما الخصومة الزائدة اللي تحصل والجدل الزائد هذا ليس مما عليه أهل الحق. وأنا أكرر والله العظيم أني ما قصدت شخص معين في كلامي إنما رددت على الفكرة التي شاعت أثناء عرضا ويوم كثر الكلام رحت نقلت فصل من كتابي كاتبه قبل 15 أو 20 سنة نزلته. أنا ما بتكلم في المسألة ترى الآن أنا بتكلم من زمان عن الموضوع لأنه افترينا بالفئة الضالة كانوا يرون هذه الأفكار وخشيت من خلال التعليقات والكلام أن المسائل ماشية في هذا الاتجاه. ولذلك أنا أحذر أقول السلفيون لما جاءت فتنة القاعدة وأفغانستان حذروا قال العلماء منهم الألباني الجهاد واجب قال أهل العلم الجهاد غير واجب الخروج. طلع كلام مين صح؟ كلام هؤلاء العلماء ورجع الألباني إلى كلام العلماء لأنه عالم وأهل الحق يرجعون إلى الحق إذا تبين. قال العلماء رحمهم الله في مسألة حدثت يجوز الاستعانة بالكفار قالوا لا ما يجوز ومنهم الألباني رجعوا طلع كلام مين اللي صح؟ كلام أهل الألباني. واحنا اليوم نقول لكم اهل العلم يقولوا انه الانكار العلني لا يجوز لولي الامر. لا تدخل ولي الامر في قضيتك. الفوزان يستدل بقوله تعالى في قصة موسى وفرعون، قال اذهبا الى فرعون انه طغى فاتياه فقولا له قولا لعله تذكر او يخشى. فرعون كافر كافر، طاغية طاغية، طاغوت طاغوت، ومع ذلك واتياه وروحوا فوق المنابر وروحوا تكلموا عليه انكروا المنكر. يا جماعة حتى لو كان الحاكم في بلد من البلاد كافر ما يجوز لك انك تنكر عليه انكار علني. انت تسوي مصيبة تخليه يستدير على الناس وقتل، وتكون انت سبب في فوضى وتجر الناس الى اضطراب هم في غنى عنهم. يا اخي خذوا العبرة في البلاد اللي صار فيها مثل هذه الامور، خذوا العبرة وطالعوا. يوم الاربعاء مساء جلسنا مع الامير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، كان معي احمد الامير، قال الامير كلمة، قال نحن في حديقة ومن حولنا حريقة، نسأل الله ان يسلمنا واياكم النار وأسبابها وسخط الجبار سبحانه وتعالى، وصلى الله على محمد، نلتقي بكم إن شاء الله بعد رمضان، نسأل الله لنا ولكم.